بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في كتاب آداب النفوس للإمام المحاسبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
نعم. وخف في حرمة اللسان يا أخي من لسانك أشد من خوفك من السبع الضاري القريب المتمكن من أخذك.
إخوتي الأكارم، الإسلام اعتنى بقضية الكلمة اعتناء عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا لسيدنا معاذ، قال: وإنا لمؤاخذون فيما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. لذلك أمرنا الشارع أن نحاسب أنفسنا على قضايا اللسان، بماذا نتكلم وكيف نتكلم ولماذا نتكلم. فبعد أن نحقق سر الإخلاص لله تبارك وتعالى ينبغي أن نتكلم بالحكمة والأدب، ثم بعد ذلك نفتش عن نوعية الكلام الذي نقوله. اليوم في زماننا فقدت الكلمة قيمتها، فصار الإنسان يتكلم دون ضوابط ويتكلم دون محاسبة، خصوصا بعدما صارت هذه الوسائل الحديثة في التواصل وفي النشر والعرض عبر النت وما شابه ذلك. فصار الناس يتكلمون دون محاسبة وينشرون دون مؤاخذة ويطعنون وربما يسيئون وربما يتكلمون بالفواحش دون حسيب ولا رقيب. والحقيقة أنه غابت الرقابة بشغل أغلبي من البشر، لكن ما غابت رقابة الله تبارك وتعالى في هذه الوسائل وفي هذا العصر. فالرقابة من الله تبارك وتعالى قائمة، والله عز وجل سيحاسبنا عما نقول إن كان بألسنتنا وإن كان بأقلامنا وإن كان بسكوتنا أحيانا وإن كان بكل إشارة نفهم الآخرين منها معنى. كل ذلك محسوب عند الله تبارك وتعالى. لذلك كانت آفات اللسان من أخطر الآفات التي ينبغي على الإنسان أن يحذر منها. فالغيبة حرام، والنميمة حرام، واللعن حرام، وذم الناس بغير حق حرام، وكذلك المداهنة في الدين حرام، وكذلك الكفر، هذا أيضا من الكفر القولي قد يكون. ومع ذلك هناك أشياء كثيرة تجري باللسان والله عز وجل حرمها وجعلها من الكبائر. فالغيبة من الكبائر، والنميمة من الكبائر، واللعن من المحرمات. لذلك إخوتي الأكارم، ينبغي علينا إذا كنا صادقين في سيرنا إلى الله عز وجل أن نراقب الله تبارك وتعالى في أقوالنا، إن كنا في الخاصة أو كنا في العامة، إن كنا مع أهلنا في البيت أو كنا في الأسواق أو كنا في التعامل مع الناس أو كنا في المساجد. لذلك قضية اللسان ينبغي أن تضبط ضبطا جيدا. وأنا أقول إخواننا، اليوم يكاد ألا يسلم أحد منا من لسانه، يكاد ألا يسلم أحد منا من لسانه إلا من رحم ربك، من الذين اصطفاهم الله عز وجل ووفقهم إلى ضبط ألسنتهم. وذلك لأننا اعتدنا كثيرا من الكلمات التي هي في ميدان الشرع وفي ميزان الله تعالى من الكبائر، لكنها أصبحت عندنا معتادة، صرنا نتعامل معها على أنها أمور لا قيمة لها ولا وزن، يعني على كلمة شو حكينا وشو قلنا وما حكينا شيء وما شابه ذلك. يعني نحن اليوم اعتدنا كثيرا من منكرات الأقوال ولا نحاسب عليها أنفسنا. فالغيبة أصبحت شيئا معتادا والعياذ بالله، حتى في مجالس الخاصة أحيانا، حتى في مجالس الخاصة أحيانا الغيبة موجودة، النميمة موجودة، وربما لا نلقي لها بالا، وربما تكلمنا بأشياء كثيرة مما نضحك به الناس، أو تعليقات على مواقف وأشياء، ربما سخرنا من إنسان، وربما طعنا إنسان، وربما ذممنا صالحا ومدحنا طالحا، والناس لا يبالون بكل هذا، مع أن كل هذه الأشياء كلمات تسخط الله تبارك وتعالى. إذا مدح الظالم اهتز عرش الرحمن، لماذا؟ لأنك تمدح ظالما والله تبارك وتعالى لا يقبل هذا المدح للظالم، سواء كان ذلك ظلما في مال أو ظلما في أشياء أخرى. نحن مطالبون أيها الإخوة أن نقيم هذه الموازين في حياتنا. لذلك بعد أن نبهنا الإمام المحاسبي على أن نتهم أنفسنا عموما، بماذا بدأ؟ بدأ بقضية اللسان، بدأ بقضية اللسان أولا لخطورته، ثانيا لكثرة أنواع المنكرات باللسان، ثالثا لتهاون أكثر الناس في قضية اللسان. نعم.
فإن قتيل السبع من أهل الإيمان ثوابه الجنة، وقتيل اللسان عقوبته النار إلا أن يعفو الله.
يعني هو يقول لنا احذر من لسانك أكثر مما تحذر من سبع ضار، لأن السبع لو يعني قتلك فأنت مؤمن ومثاب عند الله عز وجل بصبرك، لكن لو قتلك لسانك ربما ذهبت إلى النار وخلدت فيها إن تكلمت بكفر ويعني غير ذلك. إن كان الكلام كفر فهذا الإنسان مخلد في النار.
فإياك يا أخي والغفلة عن اللسان،
سبحان الله،
فإنه سبع ضار وأول فريسته صاحبه.
والحقيقة أننا نتأذى من لسان الغير إذا طعن بنا، ولا نتأذى من ألسنتنا مهما أساءت لنا، وذلك لأن لسان الغير يطعن في دنيانا، ولساننا يؤذينا في قضايا ديننا وآخرتنا. نعم.
فأغلق باب الكلام من نفسك بغلق وثيق، ثم لا تفتحه إلا فيما لا بد لك منه، فإذا فتحته فاحذر، وخذ من الكلام حاجتك التي لا بد لك منها وأغلق الباب.
لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتفيهقون والمتشدقون. أول صفة من؟ الثرثارون، الذين يكثرون الكلام بغير فائدة. هؤلاء أيها الإخوة يعني هم بعيدون عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الثرثرة إذا كانت بالمباحات فهي مذمومة، فما بالك إذا كانت بالمحرمات، وما بالك إذا كانت في الكبائر، وما بالك إذا كانت في تحسين المنكرات وفي تقبيح المأمورات في شرع الله عز وجل. يعني هناك بعض الناس تراه يطعن بالأحكام الشرعية، يعيب أوامر الله، وربما ينكر النواهي التي ترد عن الله عز وجل. لماذا حرم الله الربا؟ ولماذا حرم الله كذا؟ يريد يعني بلسانه أن يطعن بأحكام الله تبارك وتعالى، ويريد أن يصير المنكر معروفا والمعروف منكرا، وهذا كله باللسان. وكما ذكرت نحن اليوم ابتلينا بالوسائل الحديثة، صار الإنسان يتكلم عبر قلمه، عبر كتابته، عبر منشوراته، عبر تعليقاته، بكلام لا يرضي ربنا، وربما أدى إلى ضلال كبير، وربما يعني سقط الإنسان من خلاله في نار جهنم 70 سنة وهو لا يشعر. لماذا؟ لأنه قال كلمة يضحك بها القوم، أو ربما يرضي بها أهل السوء، أو ربما تكلم بكلام يتنافى مع شرع الله عز وجل. طبعا الناس لا يبالون بهذا. ليه؟ لأن المنشورات أصبحت اليوم من غير حساب، ليس هناك مسؤولية مالية، ليس هناك مسؤولية قانونية، ليس هناك مسؤولية إدارية، فصار الناس يتكلمون بلا ضوابط. لكن يجب علينا أن نضع أنفسنا أمام ميزان الله تبارك وتعالى الذي قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإذا كانت هذه الوسائل الحديثة قد تعامل بها الناس من غير ضوابط ولا أحكام ولا أخلاق، فنحن في الدين أيها الإخوة يجب علينا أن نكون منضبطين في أقوالنا وفي منشوراتنا وفي تعليقاتنا بالضوابط الشرعية وبالآداب الشرعية. لذلك يا إخوتي الأكارم، يعني حقيقة يجب على كل واحد منا أن يعيد النظر في قضية الكلمة في حياته، في قضية المسؤولية عن الكلمة في حياته. لا نتكلم جزافا، لا نلقي التعليقات جزافا، لا ندافع عن باطل، لا نسيء إلى حق، وإنما نجعل كلامنا دائما منضبطا بضوابط الشرع، متخلقا بآداب النبي عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. ولو سألنا أنفسنا أيها الإخوة، في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أما كان هناك أناس يستحقون اللعن ويستحقون الذم؟ بلى، كان هناك أناس يستحقون اللعن ويستحقون الذم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلعن ولم يسب ولم يكن فاحشا ولا بذيئا. لماذا؟ لأن الله رفع قدره عن هذه النقائص. أنت لا تترك السب لأن هذا الإنسان لا يستحق السب، لا، هو يستحق السب، لكن السب لا يليق بك، خصوصا إذا كان الإنسان من أهل الدين، من طلبة العلم، من الدعاة إلى الله عز وجل، فواجبه أن يكون متمثلا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الإخوة، قضية اللسان منا تحتاج إلى مراجعة طويلة، ولا نستطيع أن نراجع أنفسنا إلا إذا امتلكنا الموازين الصحيحة في ذلك من خلال ما ذكره العلماء في آفات اللسان. ولقد فصل الإمام الغزالي في إحيائه في آفات اللسان، فذكر من آفات اللسان أشياء ربما لا تخطر لنا على بال. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.